بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 8 من رجب عام 1442 الهجرة الموافق 20 من فبراير عام 2021 للميلاد، ومعنا الحديث 64. قال المؤلف حفظه الله: وروى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء إلى آخره. زيد بن خالد الجهني ابن زيد بن ليث أبو طلحة وأبو عبد الرحمن المدني، صحابي مشهور من جهينة، له 81 حديثا، مات بالكوفة في آخر ولاية معاوية رضي الله عنه، وقيل بالمدينة 78، هذا خطأ، مات بالكوفة في آخر ولاية معاوية، وقيل المدينة 78، وله 85 سنة. زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية. قال القرطبي: أكثر الرواة يشددون يا الحديبية، يقولون الحديبية، وهي لغة أهل اليمن، وأهل العراق يخففونها الحديبية، وهي موضع فيه ماء بينه وبين مكة أميال، وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بعمرة قبل فتح مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وشرط لهم وعليهم، ولم يدخل مكة في تلك السنة، ورجع إلى المدينة، وفيها صلح الحديبية المشهور، وفيها بيعة الشجرة، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الحديبية. القرطبي يقول: أكثر الرواة على التشديد الحديبية، أما النووي رحمه الله فيقول: التخفيف هو الصحيح المشهور المختار، وهو قول الشافعي وأهل اللغة وبعض المحدثين، والتشديد قول الكسائي وابن وهب وجماهير المحدثين. إذن هو يوافق على أن الكثرة على التشديد، لكن يصحح التخفيف. على كل يقال الحديبية والحديبية، كما قالوا في الجعرانة والجعرانة، بالتخفيف والتجديد. قال: في إثر السماء كانت من الليل. إثر الشيء أي بعده وعقبه، ويقال أثر أيضا، أثر الشيء بفتح الهمزة والثاء، إثر الشيء عقبه، والسماء هنا المطر، السماء المقصود المطر، وسمي المطر بذلك لأنه ينزل من السماء، وحقيقة السماء كل ما علاك، كل ما علاك فأظلك فهو سماء. فمقصود زيد بن خالد رضي الله عنه أي: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح عقب مطر كان من الليل، نزل المطر في الحديبية في الليل، وصلى بهم الصبح على إثر سماء، هكذا أيضا في الصحيح، أو إثر السماء، إثر المطر. فلما انصرف أقبل على الناس، فلما انصرف أي فرغ وسلم من صلاته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم أقبل على الناس بوجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أي في هذه الليلة. وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى، الكلام المتعلق بالمشيئة، فهو سبحانه يتكلم متى شاء إذا شاء، وهذا قول أهل السنة، خلافا لمن قال إن الكلام في الأزل فقط، وقولهم باطل مصادم للنصوص المتواترة من الكتاب والسنة، ككلامه سبحانه مع الملائكة قبل آدم، قال ربك للملائكة إني خالق من بشر من طين، ثم كلامه مع آدم بعد خلقه، ثم كلامه مع إبليس لما أبى السجود، ثم كلامه مع آدم بعدما أكل من الشجرة، وهكذا. فهذا كلام بعد كلام. ثم نقول إنه في الأزل لم يكن آدم موجودا، لم يكن آدم موجودا حتى يخاطبه سبحانه. والمتكلمون لهم شبهات وتشبيهات في هذا، وأن الكلام في الأزل، وإنما ما الذي يحصل بعد ذلك، كيف يا آدم، يسمونها التعلقات، تعلق صفة الكلام. وفي نفس الوقت يقول أن كلام الله ليس باللفظ وليس بالحرف ولا بالصوت. ثم فيقال وكيف سمع آدم، يقولون سمع المعنى، كيف سمع المعنى؟ وهكذا كلام كثير في هذا أغنان الله عنه بصريح الكتاب والسنة. قد صرح الإمام أحمد وغيره من أئمة أهل السنة أن الله يتكلم بصوت، الله يتكلم بحرف وصوت، كلامه بحرف وصوت. جاهد في الصحيح يناديهم بصوت يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا ولله الحمد تجدونه في شرح الطحاوية وفي شرح اللمعة، مسألة كلام الله مسألة عظيمة جدا. فهنا هل تدرون ماذا قال ربكم، أي الليلة، تعقيبا على الذي يحصل، أي الذي يحصل، قالوا الله ورسوله أعلم. هنا أخوني يقول هل الصوت الحرف يقتضي التشبيه؟ لا لا يقتضي التشبيه، الصوت الحرف مثل بقية الصفات. هل الرحمة تقتضي التشبيه؟ هل العلم يقتضي التشبيه؟ هل السمع يقتضي التشبيه؟ المخلوق عنده سمع وعنده بصر وعنده علم وعنده قدرة وعنده إرادة، فننفي ذلك كله عن الله حجة التشبيه الفاسد الباطل؟ وهل الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بالتشبيه ورسوله يصف لنا ربه بالتشبيه؟ هذا باطل، شبهة التشبيه شبهة ساقطة لا يلتفت إليها. ولا يقوم بقلوب المؤمنين تشبيه بحمد الله، لأن الصفة تابعة للموصوف، الله العظيم ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه. ويقولون لو كان حرفا وصوتا فيقتضي وجود اللسان واللها، هذا كلام فاسد. الصحابة سمعوا حنين الجذع، صوت من الجذع ليس له لسان ولا، وسمعوا تسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم، حصى الحصى يسبح. فوجود الصوت ووجود الكلام ووجود الحرف والصوت لا يستلزم لا اللسان ولا اللها ولا هذه الأمور الفاسدة. قال هل تدرون ماذا قال ربكم، أي في هذه الليلة، قال الله ورسوله أعلم، قال أي قال سبحانه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح يعني دخل في الصباح، يعني دخل الصباح وهناك مؤمن وهناك كافر، والكفر هنا يكون أكبر ويكون أصغر كما سيأتي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي بتفضله وكرمه ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بي مصدق بأن المطر خلقي، من خلقي لا من خلق الكواكب، المطر من خلق الله يرحم به عباده ويتفضل عليهم، كما قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، جاحد لتأثير الكوكب ولإنشائه المطر. الكوكب لا يصنع شيئا، لا يوجد المطر وليس سببا في المطر أيضا، يعني لا إيجادا ولا تسببا كما سنبين. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، الجملة الأولى عبر بكافر بالكوكب، فبنوء كذا وكذا أي بكوكب كذا وكذا أو بنجم كذا وكذا كنجم الثريا والدبران. أما من قال مطرنا بنوء أي بنجم كذا وكذا أي بطلوع النجم أو بسقوطه وقت الفجر، قال القرطبي رحمه الله والنوء لغة هو النهوض بثقل، لما ينهض الإنسان بثقل يقال ناء بكذا إذا نهض به متثاقلا. ومنه قوله تعالى لتنوء بالعصبة على مفاتيح قارون، أي لتثقلهم عن النهوض بها. وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب الساقط، نسبة إيجاد واختراع. يعني يقولون هذا النجم الذي سقط هو الذي أحدث المطر، أوجد المطر. وبعضهم يقول هذا النجم الذي طلع هو الذي أوجد المطر، ويطلقون هذا القول، يقولون مطرنا بنوء كذا، فنهى الشرع عن إطلاق ذلك. وقال النووي رحمه الله: وأما النوء ففيه كلام طويل. وفي الحقيقة سيتضح لكم أن النجم ليس النوء، لكن سمي النجم بذلك. وأما قال: وأما النوء ففيه كلام طويل قد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فقال: النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا، أي سقط وغاب، وقيل أي نهض وطلع. يعني النوء هذا هو سقوط النجم أو ارتفاعه. قال: وبيان ذلك أن 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر 28، يسقط في كل 13 ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. هناك منازل القمر 28 أو منازل النجوم. وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منها، وقال الأصمعي إلى الطالع منهما. ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوءا تسمية للفاعل بالمصدر، هو من النوء، ناء كما قلنا ثقل في نهوضه، وهنا النجم ثقل في هبوطه أو في ارتفاعه، فسمي الفاعل باسم بالمصدر، فقيل للنجم نفسه إنه نوء. قال: فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا أو بسقوط نجم كذا وكذا، أي مصدق بتأثير الكوكب. يعني الإخوة الذين يكتبون أشياء خارج الموضوع هذا لا يليق، تشغلوننا وتشغلون الناس. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي مصدق بتأثير الكوكب وإنشائه المطر ومعتقد له. هل هذا الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر الذي يقول مطرنا بنوء كذا؟ قال النووي رحمه الله: وأما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين. أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى، سالب لأصل الإيمان، مخرج من ملة الإسلام. قال: وهذا في من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم. القرطبي يقول: كما يعتقده بعض جهال المنجمين والطبائعيين والعرب. بعضهم يعتقد هذا، أن الكواكب فاعلة منشئة للمطر. قال النووي: ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم، وهو ظاهر الحديث. قالوا: وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته، وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة، أن علموا دائما أنه عندما يظهر النجم هذا يأتي المطر، النوء ميقات فقط وعلامة، فكأنه قال مطرنا في وقت كذا، فهذا لا يكفر. واختلفوا في كراهته، كراهة التعبير هذا. يعني الآن عندنا القول الأول الذي يقول إن الكفر هنا كفر أكبر، يحمله على من يعتقد أن الكوكب أو النجم هو الذي يحدث المطر، هذا كفر أكبر بلا شك. وهؤلاء العلماء قالوا لو قال مطرنا بنوع كذا يقصد في نوع كذا في وقت كذا، يعني مطرنا في وقت طلوع النجم الفلاني وجعل هذا النوع ميقات وعلامة، لو قال هذا فهذا لا يكفر بلا شك. واختلفوا في كراهاته، قال والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها، وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره، يعني كلمة تحتمل عياذا بالله أن يكون هناك الكفر فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار الجاهلية وانسلك مسلكهم. قال والقول الثاني في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله، يعني أن الحديث ما يتكلم عن الكفر الأكبر أصلا، يتكلم عن كفر النعمة، وهذا أظهر من حيث دلالة الحديث، لأنه لو كان يريد لو كان القائلون يريدون ولو كان الكافرون بنعمة الله هؤلاء لو أرادوا إيجاد الكوكب للمطر كانوا قالوا أمطرنا النوء، ما قالوا مطرنا بنوء. مطرنا بنوء يعني أمطرنا الله ولكن بالنوء. فالقول الثاني أن المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب، وهذا في من لا يعتقد تدبير الكوكب. قال ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب أصبح من الناس شاكر وكافر، ستأتي معنا. وفي الرواية الأخرى ما أنعمت على عبدي على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، ستأتي أيضا. وفي الرواية الأخرى ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة وهو المطر إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، فقوله بها فريق من الناس بها يدل على أنه كفر بالنعمة، يعني ليس كفرا بالله، كافرين بالنعمة. يمكن أن نلخص هذه المسألة فنقول في مسألة نسبة المطر إلى الكوكب عندنا ثلاث حالات. أولا نسبة المطر إلى النوء أو النجم إن كانت نسبة إيجاد فهذا كفر أكبر، هذه الحالة الأولى. حالة الثانية إن كانت نسبة تسبب، أي اعتقد أن المطر من الله ولكن النجم سبب، فهذا كفر أصغر لأن النجم ليس سببا بحال، ومن جعل ما ليس سببا سببا فقد أتى الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، كمن لبس الحلقة وقال تدفع من الواهنة ومن لم تعلق التميمة، وكل من جعل ما ليس سببا سببا فقد أتى شركا أصغر. هذه الحالة الثانية نسب المطر إلى الكوكب نسبة تسبب، قال المطر من الله ولكن الكوكب أو النجم سبب، فهذا كفر أصغر. حالة ثالثة إن نسب المطر إلى النجم نسبة وقت فقال مطرنا في نوع كذا أو في وجود نجم كذا فلا حرج فيه، وأيضا لو استدل على قرب المطر بنزول النجم لأنه علم بالعادة أن ظهور هذا النجم يكون معه مطر فلا بأس كما سنبين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأما من قال مطرنا النوء ليس سببا، ليس عندنا دليل في الشريعة على أن النجم له علاقة بالمطر مطلقا، النجم والكوكب ما علاقته بالمطر، المطر والسحاب والملك يسوق السحاب ويضربه بصوته ويحصل البرق ويحصل الرعد، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله، ما يعلم له علاقة بالكوكب، مثل ما نقول طلعت الشمس ما علاقة الشمس بالمطر، طلع القمر ما علاقته بالمطر، لا شيء. الشيخ عثيمين رحمه الله يقول وأن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا الباء للسببية، مطرنا بنوء بسبب، قال وصار كافرا بالله لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، فتعلقت نفسه بهذا السبب ونسي نعمة الله. وهذا الكفر لا يخرج من الملة، لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل، لأنه قال مطرنا بنوء كذا ولم يقل أنزل علينا المطر نوء كذا، لأنه لو قال ذلك لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد. فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله لكن النوء هو السبب فهو كافر، وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. قال والمراد بالكوكب النجم، وكانوا ينسبون المطر إليه ويقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت وإنما نسبة سبب مطرنا بنوء. ثم قال الشيخ رحمه الله فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاث أقسام: نسبة إيجاد وهذه شرك أكبر، نسبة سبب وهذه شرك أصغر، نسبة وقت وهي جائزة بأن يريد بقوله مطرنا بنوء كذا أي جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز مطرنا في نوء كذا، وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية، وهذا الحنابلة ينصون عليه فرق بين مطرنا بنوء فهذه محرمة ومطرنا في نوء كذا أو في وقت كذا. هنا جملة من المسائل المهمة يحسن أن ننبه عليها تتعلق بالمطر وتتعلق بالنجوم والكواكب والأبراج. عندنا أربع مسائل. مسألة الأولى نسبة المطر إلى المنخفض الجوي أو الضغط الجوي، يعني يقولون حصل منخفض جوي أو سيحصل منخفض جوي فينزل المطر، هل في هذا إشكال؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله النوء لا تأثير له، فقولنا طلع هذا النجم كقولنا طلعت الشمس، فليس له إلا طلوع وغروب، والنوء وقت تقدير، وهو يدل على دخول الفصول فقط، يعني عندما يحصل النوء هذا وسقوط النجم نعرف الفصول، والعرب كانت تعرف فصول دخل مثلا فصل الخريف بهذا النوء. قال وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي. قال وهذا وإن كان قد يكون سببا حقيقيا. نحن كيف نثبت أن الشيء سبب؟ إما أن يثبت بالعلم التجريبي الحسي، وإما أن يثبت بالشرع. يعني مثلا نقول العسل شفاء، كيف علم هذا؟ بالنص الشرعي. الشفاء في ثلاثة: الحجامة شفاء، العسل شفاء، فيه شفاء للناس. طيب النوع الآخر يعرف بالحس والتجربة، الأدوية، عامة الأدوية، كيف نعلم أن هذا الدواء يعالج الصداع، يخفف الألم، يمنع الحساسية أو الحكة؟ بالتجربة، العلم التجريبي. ما عدا ذلك فيكون من الشرك المبني على الوهم، المبني على الوهم، يقول هذا سبب. فهنا الشيخ يقول أن المنخفض الجوي أو الضغط الجوي قد يكون سببا حقيقيا، يعني علماء الأرصاد يقولون أن انخفاض الجو يؤدي إلى المطر، ثبت، قد يثبت هذا حسيا. قال لكن لا يفتح هذا الباب للناس، بل الواجب أن يقال هذا من رحمة الله، هذا من فضله ونعمه ونعمته، أن ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، وقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، رياح تثير السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا طبقات فترى الودق المطر يخرج من خلاله. قال فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه، فذهبت أنواع الجاهلية وجاءت المنخفضات الجوية وما أشبه ذلك من الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه. نعم المنخفضات الجوية قد تكون سببا لنزول المطر لكن ليست هي المؤثر بنفسها فتنبه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. حتى لو كانت سببا فذكر ذلك دون نسبة الأمر إلى الله يضعف التعلق بالله سبحانه وتعالى ويعظم التعلق بالسبب. ولهذا فإن الملاحدة وكثير من أصحاب هذه العلوم للأسف إلا من رحم عندهم إلحاد، هذا الملاحدة يفرحون بهذه التعبيرات لما يقال كذا كذا. لا، أهم شيء عندهم لا يذكر اسم الله، لا يذكر اسم الله، المطر حصل بسبب كذا وكذا. المسألة الثانية توقعات الأرصاد الجوية بنزول المطر. يعني أصحاب الأرصاد يقولون إن شاء الله، يعني ينبغي أن يقولوا إن شاء الله، إن شاء الله هناك مطر مثلا في الليل أو كذا، لأنه بناء على كذا وكذا وكذا هناك الرياح وسرعة الرياح وكذا. هذه التوقعات هل هي من دعوة علم الغيب؟ الجواب لا، ليست من دعوة علم الغيب. أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول هذه التوقعات إنما تكون بوسائل حسية وهي الأرصاد الدقيقة التي يعلم بها تكيفات الجو وتهيئه لنزول المطر بوجه خفي. هذا علم وأشياء دقيقة لا يدرك بمجرد الحس، يعني نحن بأعيننا لا نعرف. قد نعرف أحيانا إنه المطر ممكن يأتي. قال وهذا التوقع بهذه الأرصاد ليس من علم الغيب الذي يختص به الله عز وجل، فهو كتوقعنا أن ينزل المطر حين يتكاثف السحاب ويتراكم ويدنم الأرض ويحصل فيه رعد وبرق. فصاحب الأرصاد بعلمه الدقيق يرى تهيئ الجو لنزول المطر فيقول هناك مطر أو احتمال مطر. هناك حديث يذكره بعض أهل العلم يدل على أن المطر قد يعلم بالمقدمات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم إذا نشأت بحرية، أنا ذكرت لكم حتى أشرح معناه، إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة أي كثيرة الماء. إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت، هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وقال تفرد به الواقدي وفيه ما قال، وفي هامش إكمال المعلم انفرد به مالك في الموطأ وذكره بلاغا. قال ابن عبد البر لهذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي في الأم. ومعنى إذا نشأت بحرية أي إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر. قال ثم تشاءمت، قال ومعنى تشاءمت أي أخذت نحو الشام، فتلك عين غديقة تصغير غدقة. فإذا جاءت الريح من جهة البحر ثم اتجهت إلى جهة الشام إلى الشمال فيأتي المطر. وقال مالك معناه إذا ضربت ريح بحرية فأنشأت سحابا ثم ضربت ريح من ناحية الشمال، يعني هذا معنى آخر إنه جاءت ريح أخرى من الشمال ليس أنها ذهبت إلى الشمال. قال فتلك علامة المطر الغزير، والعين مطر أيام لا يقلع، عين غديقة والعين مطر أيام لا يقلع. فعلى كل يمكن أن يعرف نزول المطر بمقدمات. مسألة الثالثة في حكم قراءة أبراج الحظ. ما دمنا ذكرنا النجم وكان أهل الجاهلية يعتقدون تأثير النجوم وتأثير الكواكب، ففي عصرنا هناك من يعتقد تأثير الكواكب أيضا في سعادة الناس وشقائهم وفي حظوظهم. الأبراج الآن منتشرة، ذكر الحديث بلاغا، يعني مالك عنده شيء اسمه بلاغات يقول وبلاغني كذا فلا يذكر الإسناد، فهذا حديث يكون ضعيفا لأنه منقطع ما في إسناد. ذكر بلاغا مثلا عن ابن عمر، فأين الإسناد من مالك إلى ابن عمر؟ لم يذكره، فهذا يسمى بلاغات مالك رحمه الله، فيكون هذا من باب الضعيف لأنه منقطع الإسناد. أبراج الحظ يربطون حظ الإنسان بأنه ولد في برج كذا، برج الدلو، برج العقرب، وأنا أقول هذا يدخل، يعني أنا أتكلم الآن عن سؤال عن قراءة الأبراج، أنا أقول يحرم، تحرم قراءة هذه الأبراج، وأما من صدقها فوعيده أشد. تحرم قراءة أبراج الحظ لأنها مثل سؤال العرافين، سؤال عن الغيب عن المستقبل. قد روى مسلم صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا سأل فقط. أما من صدق فقال صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والحنابلة كما في كشاف القناع في بيان العلوم المحرمة قال ومن المحرم حساب اسم الشخص واسم أمه بالجمل، وأن طالعه كذا ونجمه كذا، والحكم على ذلك بفقر أو غنى أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السفلية، يستدلون بالفلك على الأحوال الأرضية بالدلائل الفلكية على الأحوال السفلية، نجمه كذا ولد في برج كذا، وهو نوع من الدجل والكذب الرخيص جدا جدا. لأنك لو جمعت مثلا 100 شخص ممن تعرفهم قد تجد مثلا فيهم 20 ولدوا في نفس البرج وصفاتهم مختلفة تماما، ولكن هؤلاء يستعملون عبارات الكهان، عبارات يعني مدروسة تصلح لكل أحد، يقابلك من عياذا بالله يقابلك ما أدري كذا وتلقى كذا وتمر بمشكلة، عبارات تصلح لكل أحد أي فرد. فلو أن إنسانا مثلا برجه برج الدلو فقال طيب أنا سأكذب على نفسي وأضع نفسي في برج العقرب وأنظر الصفات تنطبق عليه أيضا، لأنها مدروسة، عبارات مدروسة تشمل كل إنسان. وفي فتوى للجنة الدائمة عن حول الاعتقاد، ما حكم الشرع حول الاعتقاد بصدق أبراج الحظ الموجودة في الجرائد والمجلات؟ قالوا تعليق النحس والسعد في الأفلاك والأبراج من شرك الأوائل من المجوس والصابئة من الفلاسفة أصحاب النجوم هؤلاء ونحوهم من طوائف الكفر والشرك، وادعاء علم ذلك هو في الظاهر ادعاء لعلم الغيب، وهذه منازعة لله في حكمه، وهذا شرك عظيم، ثم هو في حقيقته دجل وكذب. يعني هم في الحقيقة يتظاهرون بأنهم يعلمون الغيب ولهذا كفر، لكنهم في الحقيقة كذابون، ثم هو في الحقيقة دجل وكذب وتلاعب بعقول الناس وأكل لأموالهم بالباطل وإدخال للفساد في عقائدهم والتلبيس عليهم. قالوا وعليه فإن أبراج الحظ يحرم نشرها والنظر فيها. أنا أريد لكم هذا، أنه مجرد القراءة تحرم، يحرم نشرها والنظر فيها وترويجها بين الناس، ولا يجوز تصديقهم، بل هو من شعب الكفر والقدح في التوحيد، والواجب الحذر من ذلك والتواصي بتركه والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه في كل الأمور. هذه فتوى عليه توقيع الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن أبو ديان رحمه الله والشيخ بكر بن أبو زيد رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. في القول إن الأبراج لها تأثير على صفات المواليد وأحوالهم وأخلاقهم ومستقبلهم قول باطل عظيم جدا، قول باطل، وهو من الكفر، ظاهر الكفر الأكبر، وهو في حقيقته كذب ودجل. المسألة الرابعة الاستدلال بالنجوم لمعرفة القبلة، لمعرفة أوقات الزراعة، استواء المحاصيل. يعني نحن ماذا نستفيد من النجوم؟ ما الذي يتعلق بعلم النجوم؟ لأن عندنا حديث مهم، عندنا حديث من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فما علاقتنا نحن بالنجوم؟ في شرح التوحيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير هذا هو الباطل، أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. قال هذا محرم باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس الشيخ الشعبة هي الرواية علما من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح. قال وقول في حديث زيد بن خالد من قال مطرنا بنوع كذا، وقول يسلم إن عن الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية، يعني موت فلان، حياة فلان، سعد فلان، شقاء فلان، علم التأثير، الكواكب غير مؤثرة. والآن تجدون في الإنترنت في بعض المواقع هناك دعوة للاعتقاد تأثير الأحجار، تأثير الألوان، تأثير الألوان، تأثير الأحجار، عقائد وثنية شرقية الآن منتشرة، الحجر الفلاني من خواصه كذا، ويأتي بالسعد، ويأتي بالنحس، ويأتي بالبكاء، ويأتي بالفرح، وهكذا. هذه وثنية، وثنية معاصرة. النوع الثاني علم التسيير، وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات، نريد نعرف الجهة، القبلة أو الوقت. قال فهذا جائز وقد يكون واجبا أحيانا، كما قال الفقهاء إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم، هناك استدلال بالنجوم والشمس والقمر. قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، يعني استدلال بالجبال على وقال وعلامات وبالنجم، فلما ذكر العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية فقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمان لا بأس به، مثل أن يقال إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع، هكذا يعلم المزارعون العرب، يعلمون هكذا يروا النجم يقول الآن يستوي المحاصيل، الآن يدخل فصل كذا، لا بأس. كذلك الاستدلال على الأماكن كالقبلة والشمال والجنوب، مثلا معرفة القبلة بالقطب بالنجوم السبعة. وذكر الشيخ رحمه الله من أمثلة علم التأثير المحرم مسألة الحظ هذه، والاستدلال بولادة الإنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا أو في النجم الآخر سيكون شقيا. قال المؤلف حفظه الله وروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم، قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. يقولون الكوكب وبالكواكب، يقولون الكواكب، يقولون الكواكب وبالكواكب. عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم تروا إلى ما قال ربكم، ألم تنظروا، ألم تعلموا، رؤية علمية، ما أنعمت على عبادي من نعمة، المقصود بالنعمة هنا المطر، إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، أي بهذه النعمة. وهذا يدل على أن الحديث مساقة في الكفر الأصغر، لكن لو وجد من يعتقد أن الكوكب يؤثر بنفسه فهذا كفر أكبر. يقولون الكواكب أي أمطرتنا الكواكب، هذا لو أثبت هكذا يكون كافرا، كفر أكبر. وبالكواكب أي يقولون مطرنا بالكواكب، هنا الحديث كأنه أشار إلى النوعين الآن، يقولون الكواكب وبالكواكب، الكواكب أمطرتنا هذا كفر أكبر، وبالكواكب مطرنا وهذا كفر أصغر، نسبة نسب المطر إلى الكواكب نسبة تسبب. قال وروى مسلم عن ابن عباس فذكر نحوه، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. حديث عباس إن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حصل المطر، أوله حصل المطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قال القرطبي الشاكر هو الذي يثني بالنعمة ويظهرها ويعترف بها للمنعم، قول الحمد لله أمطرني الله سبحانه وتعالى، وجحدها كفرانها لا ينسبها إلى الله، فمن نسب المطر إلى الله تعالى وعرف منته فيه فقد شكر الله تعالى، ومن نسبه إلى غيره فقد جحد نعمة الله تعالى في ذلك وظلم بنسبتها لغير المنعم بها. فإن كان ذلك عن اعتقاد كان كافرا ظالما حقيقة، وإن كان غير معتقد فقد تشبه بأهل الكفر والظلم الحقيقي كما قلناه، هكذا يقول القرطبي. وقد قابل في هذا الحديث بين الشكر والكفر، فدل ظاهره على أن المراد بالكفر هنا كفران النعم لا الكفر بالله تعالى، فلو يحتمل أن يكون المراد به الكفر الحقيقي. ويؤيده استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وتجعلون رزقكم، وفيه أي في حديث ابن عباس هذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اختصر المؤلف الحديث، وأصله قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم أصبح من الناس شاكر وكافر، قالوا هذه رحمة الله هذا الشاكرون، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فنسبوا المطر إلى النوء هؤلاء ليسوا شاكرين. من نسب المطر إلى رحمة الله وفضله فهو الشاكر، ومن نسبها إلى النوء فهو كافر. وقولهم لقد صدق نوء كذا وكذا، هذا مقتضاه أن هذا المطر بوعده، أي بوعد النوء، حصل بوعد النوء ثم بتنفيذ وعده، وهذا كلام عظيم جدا. صدق نوء كذا وكذا، هذا قد يحمل على اعتقاد أن النوء يحدث المطر، عياذا بالله. وأما الآيات فقوله فلا أقسم بمواقع النجوم، لا هنا صلة في قول أكثر المفسرين. ما معنى صلة؟ صلة يعني زائدة، لكن تأدب مع القرآن ما يقال زائدة. أكثر المفسرين يقولون إن لا صلة، والمعنى أقسم، فأقسم بمواقع النجوم بدليل الآية التي بعدها وإنه لقسم، فأقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون. وقال الفراء هي نفي، لا أقسم لا نفي، والمعنى ليس الأمر كما تقولون، فلا ثم يقسم ثم استأنف أقسم. وقد يقول الرجل لا والله ما كان كذا، فلا يريد به نفي اليمين، بل يريد نفي كلام تقدم، ليس الأمر كما ذكرت بل هو كذا. الفراء يقول لا ليست زائدة أو ليست صلة، هي نافية تنفي كلاما متقدما ثم يثبت القسم بعد ذلك. لا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم قال الأكثرون المراد بها نجوم السماء ومواقعها مغاربها، وقيل مطالعها، وقيل انكدارها، وقيل انتثارها يوم القيامة، وقيل النجوم نجوم القرآن أوقات نزوله لأنه نزل منجما يعني مؤقتا. وقال مجاهد مواقع النجوم محكم القرآن، الآيات المحكمة في القرآن. فلا أقسم مواقع النجوم، هل هي نجوم السماء مواقعها غروبها وطلوعها مغاربها ومطالعها، أو النجوم نجوم القرآن أو محكم القرآن، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أي شكركم، يعني الشكر المطلوب منكم عياذا بالله تجعلونه ماذا؟ التكذيب. هذا تفسير ابن عباس والأكثرين، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقيل تجعلون شكر رزقكم، يعني تقدير شكر، تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. وقال حسن تجعلون حظكم، أي حظكم من النعمة هذه والتكذيب. وأفاد ابن الصلاح رحمه الله أن هذه الآيات لم تنزل في هذا المقام، يعني إنما نزل فقط وتجعلون رزقكم، والباقي نزل في غير ذلك، ولكن اجتمع في وقت النزول كانت الآيات هذه كلها موجودة، فذكر الجميع من أجل ذلك. قال الشيخ ابن الصلاح ومما يدل على هذا أن في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب، يعني في بعض الروايات ابن عباس يقول فنزل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وليس أوائل الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم إنه تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون إلى آخره، هذه لم تنزل في هذا الموقف. الحديث 65 روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود يقول: ما الفرق بين تفسير شكركم أو شكر رزقكم؟ هو المعنى واحد لكن التقدير فقط، إما نفسر الرزق بالشكر وهذا وارد في اللغة، وإما أن نقدر محذوفا شكر رزقكم، لكن المعنى واحد أنهم قابلوا النعمة بالتكذيب. قال روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. السباب مصدر يقال سب يسب سبا وسبابا. قال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. وقال غيره: السباب هنا مثل القتال يقتضي المفاعلة، يعني من الطرفين، وقد يكون من طرف واحد لكن هو البادئ وهو المستمر والمتمادي. سباب المسلم فسوق. قال حافظ ابن حجر: الفسق في اللغة الخروج. ومعلوم يقولون فسقت النواه عن الرطب إذا خرجت من الرطب. الفسق هو الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. الفسق أشد من العصيان. قال الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. العصيان درجة، الفسوق درجة أعلى من العصيان. قال: ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق، وقتاله كفر. هذا محمول على الاستحلال، استحلال المجمع على حرمته كفر، أو المقصود أنه كفران النعمة كفر أصغر. وقد تقدم معنا في حديث: لا ترجعوا بعد كفار ليضربوا بعضكم رقاب بعض، وبينا أن القتل والقتال ليس كفرا، وأن أخوة الإيمان ثابتة مع ذلك كما في آية الحجرات وكما في غيره. قال: وفي رواية للبخاري عن زبيد، زبيد هو ابن الحارث اليامي، قال: سألت أبا وائل عن المرجئة. أبو وائل هو شقيق ابن سلمة تابعي المخضرم الأسدي، شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، وكان من عباد أهل الكوفة وأحد سادة التابعين. قال في التقريب: ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة. سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة، يعني ليس عن أشخاصهم بل عن مقالتهم. والمرجئة من هم؟ المرجئة بدأوا مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان ثم أبي حنيفة رحمه الله من تبعهم. هؤلاء أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان مع إثبات قول اللسان واعتقاد القلب، ومع قولهم أيضا أن تارك العمل معرض للوعيد. فالنزاع مع كثير منهم لفظي، لكنها بدعة لفظية فتحت باب شر كبير، ولهذا اشتد نكير السلف عليهم. وهناك تفصيل في مذهبهم: هل يثبتون عمل القلب أو لا يثبتونه؟ هل يثبتون التلازم بين الظاهر والباطن أو لا يثبتونه؟ ثم جاءت الجهمية فجعلت الإيمان هو المعرفة فقط، أخرجوا عنه القول والعمل، وافقهم على ذلك الأشاعرة والماتريدية، لكن قال هو التصديق. وعند التحقيق ليس هناك فرق بين معرفة جهم وبين تصديق هؤلاء. هنا زبيد يقول: سألت أبا وائل عن المرجئة. ابن حجر يقول: ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له. قال الحافظ: فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة 99 وقيل سنة 82، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. انتهى كلامه، يعني حصلت قديما، وإرجاء ظهر يعني في هذا العصر المبكر. وبعض الكتاب وأصحاب العقائد يقول المرجع الذين أرجعوا الحكم على معاوية وعلي، وليس كذلك. ليست هذه المرجع العقدية، ليست هذه المرجع العقدية التي أخرجت العمل من الإيمان. لكن فذكر قال حدثني أبو وائل لما سئل عن المرجع قال حدثني عبد الله يعني ابن مسعود، فذكر حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما وجه الاحتجاج بهذا على المرجع؟ ما وجه الاحتجاج بهذا على المرجع؟ قال ابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي له فوائد عظيمة في فتح الباري، وهو إمام محقق ومدقق في جميع مؤلفاته. ابن رجب يقول في هذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان. طب كيف رد؟ قال فإن الحديث هو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين، فدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وبعضها يسمى إيمانا. ما دام هناك أعمال تسمى كفر ومنها القتال، فكذلك هناك أعمال تسمى إيمان. والمرجئة يقولون لا، العمل لا يسمى إيمانا، والإيمان ليس عملا. فرد عليهم بهذا. إذن أبو وائل يرد من جملة وقتاله كفر، ما دام أن هناك عمل يسمى كفرا فمعنى أن هناك عمل يسمى إيمانا. قال وقد اتهم ابن رجب يقول وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة، هذا إشارة إلى حماد بن أبي سليمان رحمه الله، وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث، يعني طعنوا في روايته. قال وأما أبو وائل فليس بمتهم، بل هو الثقة العدل المأمون، وقد رواه معه عن ابن مسعود أيضا، يعني هناك جماعة شاركوه في الرواية، أبو عمر الشيباني وأبو الأحوص وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. ثم قال ابن رجب وقد ظهر لي في القرآن شاهد لتسمية القتال كفرا. هذه فائدة عزيزة ذكرها ابن رجب رحمه الله، إن القرآن نفسه فيه دليل على تسمية القتال كفرا، ويثبت أن القتال كفر يسمى كفرا، فمعناه أن بعض الأعمال تسمى إيمانا فيكون حجة عن المرجع. قد ظهر والمرجئة يحتج عليهم بأصرح من هذا بإثبات العمل الصريح في الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. قد ظهر لي في القرآن شاهد لتسمية القتال كفرا، وقوله تعالى مخاطبا لأهل الكتاب وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فجعل قتالهم لإخوانهم وإخراجهم من الكفر. قال والمعنى أن الله حرم أهل الكتاب أن يقتل بعضهم بعضا أو يخرج بعضهم بعضا من داره إلى أن يقول فقتلوهم معهم وأخرجوهم من ديارهم بعد أن حرم الله عليهم ذلك في كتابهم. فسمى الله عز وجل فعلهم للافتداء لإخوانهم إيمانا، وسمى قتلهم وإخراجهم من ديارهم كفرا بالكتاب. فدلت هذه الآية على أن القتال والإخراج من الديار إذا كان محرما يسمى كفرا، وعلى أن فعل بعض الطاعات كقبول الفدية يسمى إيمانا، لأنه سمى افتداءهم للأسارى إيمانا. قال ابن رجب هذا حسن جدا رحمه الله، ولم أرى أحدا من المفسرين تعرض له، الحمد والمنة. رأيت الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر الإشارة إلى هذه الآية ولم ينسبها ولم يستفصل فيها، لم يفصل فيها، وما أدري أخذها من رجب أو ممن. يعني المرجئة فئة ضالة، بلا شك المرجئة فئة ضالة، المرجئة فئة ضالة والخوارج فئة ضالة، وضرر المرجئة أشد من ضرر الخوارج. والمرجئة التي بسببها سهل على أعداء الإسلام الاستيلاء على بلاد المسلمين، وإذا اجتمعت العلمانية مع المرجئة مع الصوفية فهذا هو الهلاك العظيم، وكل يمهد الآخر. المرجئة ولا سيما الغلاة منهم، ولا سيما الجهمية، ولا سيما الذين لا يكفرون من كفره الله ورسوله، يمهدون للعلمانية، ثم تأتي الصوفية الغالية الغلاة فيمهدون لعامة الكفار ويقولون إن هذا بقدر الله، وبعضهم يغالي فيقول كل الملل واحدة عياذ بالله، وأن الكل يعبد الله إلى آخر هذا. هذا الثالوث البغيض هو من أسباب ما حصل لكثير من المسلمين من الضعف والهوان واستيلاء الكفار على بلادهم. الحديث 66، قال روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان أي خصلتان، اثنتان من الخصال، في الناس أي هما بهم أي خصلتان موجودتان في الناس، هما بهم كفر، يعني حكم الخصلتين الكفر، ولكن أي كفر هو؟ قال النووي فيه أقوال أصحها أن معناهما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، أو يؤدي الكفر، أو كفر النعمة، أو ذلك في المستحيل، هو كفر أصغر، وسنبين الدليل. الطعن في النسب، الطعن في النسب يعني القدح في نسب الإنسان، يقال فلان ليس ابن فلان مثلا، أنه لا يشبهه مثلا. والنياحة، النياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت، ومسموح الإنسان يبكي، وإن الله لا يحاسب بدمع العين، وقال إنما هي رحمة لكن بلا رفع صوت. النياحة، قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة، قد جاء في كل واحد منها نصوص معروفة. هنا أقول ما ضابط الكفر الأصغر، الكفر الأصغر، الشرك الأصغر، ذكرت هذا في كتاب الإيمان. الضابط أنه كل معصية سماها الشارع كفرا مع ثبوت الإسلام لصاحبها بنص أو إجماع، كل معصية سماها الشارع كفرا أو شركا مع ثبوت الإسلام لصاحبها بنص أو إجماع. مثلا قال قتاله كفر، لماذا قلنا الكفر أصغر؟ لأنه ثبت الإسلام للقاتل، فمن عفي له من أخيه، من طائفتان من اقتتلوا قال أصلحوا بين أخويكم. طيب هنا مثلا في مطرنا بنوء كذا، لماذا يكون كفر أصغر؟ وأيضا الطعن في النسب والنائحة، عندنا دليل عن هذه الثلاثة من الكفر الأصغر، اسمعوا هذا الدليل. بروى مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، في أمتي، لاحظوا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، هذا اللي يقول مطرنا بنوع كذا، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وعند الترمذي وأحمد: أربع في أمتي لن يدعهن الناس. عند أحمد: ليسوا بتاركهن. فإخباره صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأعمال باقية في أمته لا يتركونها دليل على أنها ليست من الكفر الأكبر، دليل على أنها من الكفر الذي لا يخرج من ملة ولا يسلب فاعلها شرف الانتساب إلى أمته صلى الله عليه وسلم. حديث 67، روى مسلم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر. بقي معنا حديثان حتى ننهي هذا الباب إن شاء الله. جرير بن عبد الله البجلي الأحمسي الكوفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أسلم قبل العاشرة كما يقول حافظ بن حجر في الإصابة. كان جرير جميلا، قال عمر: هو يوسف هذه الأمة، جرير بن عبد الله، قدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة قبيلته، وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية. ثم سكن جرير الكوفة، أرسله علي رسولا إلى معاوية، ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيزيا حتى مات سنة 51. في الصحيحين عن جرير قال: ما حجبني، انظروا إلى فضل جرير رضي الله عنه، ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. هذه منقبة عظيمة جدا لجرير رضي الله عنه، قال: ولا رآني إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد، أي رقيق، يعني عكس الحر، أبق من مواليه، أبق يعني هرب وشرد من مواليه من أسياده، فقد كفر. وهذا الكفر هو كفر أكبر إن استحل الإباق، وإلا فهو كفر دون كفر، ويسمى كفر نعمة، جحد نعمة سيده ومولاه. أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. وفي رواية: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، معناه لا ذمة له. قال ابن الصلاح: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام، يعني الحرمة، لا ذمة، برئت منه الذمة، برئت منه الحرمة. ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: له ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ضمانه وأمانته ورعايته. وهذا هو الأظهر، برئت منه الذمة، برئ منه الضمان والأمان والرعاية. ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحبسه، فزال ذلك بإباقه، من حق سيده أن يعاقبه وأن يحاسبه، فزال عنه الضمان والأمانة والرعاية، الضمان والأمان والرعاية. حديث الأخير، حديث 68، روى مسلم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. هذا وعيد شديد عظيم جدا. أبق، قلنا هرب وشرد، يحصل هذا أن العبيد كانوا يهربون من أسيادهم، والآن الرق يكاد يكون انتهى إلا في يعني أماكن نادرة في العالم ودون إظهار، لا يظهرون، يعني من عنده رقيق في بيته لا يظهر أن عنده رقيق لأجل منع الدول من ذلك، لكن في العموم انتهى الرق. إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة، هل لأنه كفر كفر أكبر استحل الإباق، أم قد يكون مسلما ولا تقبل له صلاة؟ يوجد عندنا حالات مسلم لا تقبل له صلاة، يعني مثل من سأل العراف هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما هو مسلم، ومثل من يصلي في الأرض المغصوبة. الحنابل يقول لا تصح صلاته، لكن الجمهور يقولون تصح ولا يثاب، ليست مقبولة. فهنا لا، لم تقبل له صلاة. انظروا القولين الآن. قال النووي رحمه الله: أوله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض رحمهم الله على أن ذلك محمول على المستحل، المستحل للإباق، فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبه بالصلاة على غيرها. هذا واضح لو حملناه على المستحل، لكن هل هذا فقط في المستحل؟ قال: وأنكر الشيخ أبو عمرو، يعني ابن الصلاح، هذا، وقال: بل ذلك جار في غير المستحل، يعني يمكن يحصل للمسلم هذا لا تقبل صلاة. قال: ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة بمعنى لا يؤمر بقضائها، لكن غير مقبولة. قال: فعدم، يعني لا يثاب عليها، فعدم قبولها لهذا الحديث، وذلك لاقترانها بمعصية وهي الهروب والإباق. وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها. قال: ولا تناقض في ذلك، ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب لا ثواب، وأثر الصحة في سقوط القضاء لا يؤمر بالقضاء، وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو قال النووي: وهو ظاهر لا شك في حسنه، وقد قال جماهير أصحابنا إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها. لاحظوا، يمكن أن يحرم الإنسان من ثواب الصلاة بذنب أو معصية كالإباق أو صلاة في الدار المغصوبة. قلت: وممن لا تقبل صلاتهم امرأة عصت زوجها حتى ترجع. ممن لا تقبل صلاتهم امرأة عصت زوجها حتى ترجع. في حديثي، اسمعوا هذا الحديث، خاصة أخواتنا النساء يسمعون هذا الحديث، أنه عيد شديد في الحقيقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد جيد والحاكم، وصحه الألباني في صحيح الترغيب وفي غيره. قوله لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما أي لا تقبل. قال المناوي في التنوير: وقد علم أن ما قبل من الأعمال صعد به إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالمقبول مرفوع والمردود موضوع، ما يصعد فوق رأسها. فقوله لا تجاوز، قال فقوله لا تجاوز كناية عدم القبول. ونقل الحافظ ابن حجر عن المهلب في حديث لعنتها الملائكة حتى تصبح، قال: هذا يوجب أن منع الحقوق في الأبدان كانت أو في الأموال مما يوجب سخط الله إلا أن يتغمدها بعفوه. اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من مواليه حتى يرجع، امرأة عصت زوجها حتى ترجع. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.